أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العلي العظيم. حصول المنازعات والخصومات أمر طبيعي في المجتمعات البشرية، ولذلك تحتاج المجتمعات إلى جهة يرجع إليها في حسم الخلافات والنزاعات، وهذه الجهة هي ما يعبر عنها بالقضاء. والقضاء مشتق من الحسم والحتم والفرض، ففي كل المجتمعات هناك جهة يرجع إليها المتخاصمون والمتنازعون حينما يكون هناك نزاع خصومة، سواء كان بين الأفراد أو بين المجاميع والمجموعات، يكون هناك قضاء يرجع الناس إليه. وفي التاريخ البشري حتى المجتمعات القديمة نقرأ في تاريخهم وآثارهم وتراثهم أنه كان للقضاء في أوساطهم دور. قبل الإسلام كان هناك قضاء، وحينما جاء الإسلام، ولأنه كان يريد إقامة مجتمع على أساس العدل وعلى أساس الحق، كان لابد وأن يهتم بشأن القضاء. من هنا فإن للقضاء مكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية. من الناحية الفقهية هناك كتب كثيرة، وهناك نصوص كثيرة استنبط منها الفقهاء شروط القاضي وآداب القضاء وأحكام وآداب طرح القضايا وتقديم الدعاوى والخصومات وكل ما يرتبط بهذا الشأن وبهذا المجال. ومن المتفق عليه في كل المجتمعات البشرية ضرورة وجود أمرين في جهة القضاء الذي يقوم بهذا الدور: دور الفصل والحسم بين الناس في خصوماتهم ونزاعاتهم، من أهم الشرائط التي يجب أن تتوفر شرطان. الشرط الأول العلم والمعرفة، يكون عارفا بالنظام الذي يقضي على أساسه. في الإسلام إذا كان قاضيا شرعيا لابد وأن يكون عارفا بأحكام الشرع. وعندنا الرأي المشهور عند علماء الشيعة اشتراط الفقاهة في القاضي الذي يقوم بدور الفصل في النزاعات والخصومات، أن يكون فقيها مجتهدا يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها المقررة. وهناك رأي بإجازة إنابة المجتهد لمن لديه فضيلة علمية، وإن لم يصل إلى مقام الاجتهاد أن يتصدى للقضاء نيابة عن الفقيه الجامع للشرائط وبالوكالة عنه. فإذا شرط العلم شرط أساس. والشرط الثاني طبعا بالنسبة للقضاء المدني في مختلف الدول العلم بالقانون، يكون عارفا بالقانون الذي يفصل بين الناس على أساسه. الشرط الثاني هو النزاهة، أن يكون نزيها القاضي الجهة القضائية، أن تتوفر فيه النزاهة بحيث يكون محايدا ويكون عادلا، لا ينحاز لخصم على آخر بسبب الأهواء والانتماءات المختلفة. لو كان في مجتمع فيه غير مسلمين من أهل الذمة وتحصل منازعات بين مسلمين وغير مسلمين، هذا القاضي المسلم لا يجوز له ولا يحق له أن يميل في قضائه وفي حكمه لصالح المسلم ضد غير المسلم بغير حق، لأن هذا بس مسلم من جماعتي أنا أحكم لصالحه، هذا لا يجوز. وكذلك عند الاختلاف المذهبي، لأن هذا من مذهبي أو لأن هذا من قبيلتي أو لأن هذا من جماعتي، القاضي لا يصح أبدا أن يترك للأهواء والشهوات والانتماءات المختلفة أن تسلك سبيلا إلى نفسه فيما يصدر من حكم قضائي. ولهذا اعتبرت مرتبة القضاء وموقعية القضاء موقعية حساسة. النصوص التي عندنا حول خطورة هذا الدور تبين أنها مرتبة خطيرة جدا. ورد أن هذا المجلس عن أمير المؤمنين عليه السلام مجلس القضاء لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي، وفي بعض الروايات أو شقي. إذا كان ليس مؤهلا ليس نزيها ويجلس في هذا الموقع فهو يتلبس بالشقاء. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. اللي يقضي بالجهل في النار، واللي يقضي عن معرفة لكن يختار الانحياز والظلم هذا في النار. الذي ينجو هو القاضي الذي يقضي عن علم ويلتزم جادة الحق والعادل في قضائه. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. طبعا الكلام عن القضاء في الخصومات، إحنا اللي عدنا عند الشيعة دائرة الأوقاف والمواريث اسم قاضي، لا محكمة ولا قضاء ولا دائرة، هذا اسم يقص علينا فيه، ما في لا دخول في الخصومات ولا في النزاعات ولا إصدار قرارات، صلاحيات شكلية خفيفة وضئيلة جدا. إذن حينما يكون الحديث عن القضاء وشروط القضاء إنما هو في الكلام عن القاضي الذي يرجع إليه في الخصومات والنزاعات والذي يتولى شؤون القصر والشؤون الخاصة التي لا رعاية لها فتعود إلى القضاء، إلى القاضي، إلى الحاكم الشرعي. فالكلام هو عن هذا الموضوع. الآية الكريمة نزلت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وآله. المفسرون والعلماء يذكرون سببا لنزول هذه الآية، أن سرقة قد حصلت في المدينة المنورة، صارت سرقة، واحد سرق من أحد، تصير في أي مجتمع من المجتمعات، وكادت أن تنكشف السرقة، يعني انعرف صاحبها، فتواطؤوا على أن يجعلوا الشيء المسروق في منزل رجل يهودي، وأن يأتوا ويشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هذا اليهودي هو اللي سرق، وما كان هو اللي سرق، اللي سارق واحد منهم من تلك القبيلة. لكن حتى يبرؤوا صاحبهم وضعوا هذا المال، هذا الشيء المسروق، في منزل يهودي وجوا يشهدوا. طبعا النبي صلى الله عليه وآله حينما تصير قضية وخصومة ويجوا يطلب الشهود فيقضي بين الناس بالبينات والأيمان كما ورد في الحديث، ولأن المسألة كانت خطرة وترتبط بالعدالة، صح هذا يهودي، لكن بالتالي لا يصح ظلمه والاعتداء عليه في إصدار الحكم، فنزلت هذه الآية الكريمة. لأن جماعة جو إلى النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، هذا في سرقة وفي اتهامات، لكن هذا يهودي متهم، حطها في رأس اليهودي أحسن من حطها في رأس واحد من جماعتنا، ولا لا؟ فنزلت الآية الكريمة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله تعالى أطلع نبيه على حقيقة الموقف. ولا تكن للخائنين خصيما، خصيما يعني مدافع، لا تدافع عن الخائنين، لا تدافع عن المعتدين المجرمين، لأنهم من دينك، لأنهم من جماعتك. في كل المجتمعات المتحضرة الآن هناك تركيز على أهمية استقلال السلطة القضائية. هناك نقاش، هل القضاء سلطة أو وظيفة؟ كان المتداول أن القضاء وظيفة، يعني يوجد سلطة سياسية واحدة في المجتمع ومنها تتفرع وظائف، هذا القائد السياسي هو يوظف ناس قضاة، فيكون القضاء وظيفة. في المجتمعات المتقدمة الآن لا، القضاء سلطة، سلطة إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فهي ليست وظيفة تحت إمرة السلطة التنفيذية، وإنما هي سلطة مستقلة. ولذلك الحديث الآن في المجتمعات الحديثة عن الفصل بين السلطات: سلطة تشريعية يعني برلمان يشرع، سلطة تنفيذية يعني رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو هو يقود السلطة التنفيذية، وسلطة قضائية يرجع إليها في النزاعات، في الخصومات، في الاحتكام حول تطبيق القانون، حول قرارات الدولة، يطلق عليها السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة. استقلال القاضي ونزاهة القاضي أمر مهم في كل مجتمع من المجتمعات، أن يكون القاضي نزيها فلا يخضع للسلطة التنفيذية ولا ينحاز للأهواء والشهوات. طبعا مجتمعاتنا كمجتمعات إسلامية، في المجتمع الإسلامي في تأكيد في الشريعة على هذا الموضوع: خطورة القضاء، نزاهة القاضي، عدالة القاضي. وهناك قضاة في مختلف مجتمعاتنا الإسلامية يلتزمون ويتقيدون بالموازين الإسلامية في القضاء، ولكن أيضا إذا كان الباب مفتوحا والمجال مفتوحا للفساد فالقضاة بشر أيضا، وتتسرب إليهم عناصر وعوامل الفساد والانحراف والمحاباة والممالاة. وفي مختلف الدول والمجتمعات الإسلامية سمعنا وقرأنا ورأينا كيف أن القضاة كانوا يأتمرون بأوامر السلطات التنفيذية، وكانوا يتواطؤون مع الفاسدين ومع النافذين ومع أصحاب الثروات. والآن حتى في بلدنا الآن هناك بعض المحاكمات لأناس يعملون في المحاكم الشرعية، بعض القضاء، بعض كتاب العدل، واحد اللي ادعى أنه سحر جني سحره وخلاه يصدر هذا الحكم ويوقع على الصكوك المزورة، فهو مو مسؤول لأنه جني جه سحره مسكين، ما إلى عذر، ما إلى جرم. أشياء كثيرة بدأت الآن تنكشف وتطرح. مهم جدا هذا المجال. لا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن موضوع استقلال القضاء أو نزاهة القاضي، لكنني أريد أن أركز على مسألة وهي دور المجتمعات في تفعيل القضاء والرجوع إلى القضاء. في المجتمعات تحصل مشاكل، إما اعتداء على حقوق فرد أو على اعتداء على حقوق مجموعة، طائفة، جماعة، قبيلة. ينبغي أن نفعل المسار القضائي. إذا حصل هناك اعتداء ينبغي أن نرجع إلى القضاء. طبعا ناس كثيرون يتكلمون أنه لا يفيد، لا يجدي. هذا خيار من الخيارات، مسلك من المسالك. نحن نعرف أن كثيرا من المشاكل إنما تنبثق بسبب خلل سياسي، وأن الإرادة السياسية وراء كثير من المشاكل، ولكن مع ذلك ينبغي أن نستفيد من مختلف المسالك والخيارات. المسلك الحقوقي ينبغي أن نستفيد منه، ما دام في جهات تأخذ عنوان حقوق الإنسان، لماذا لا نعود إلى هذه الجهات في أي انتهاك لحقوق الإنسان؟ يفيد ما يفيد، يجدي ما يجدي، هذا بحث آخر. نحن علينا أن نفعل هذا المسار الحقوقي، وإلى جانبه أيضا نفعل المسار القضائي. مشكلة من المشاكل، اعتداء صار، انتهاك لحق من الحقوق، حتى ولو كان من جهة تنفيذية. النظام الأساسي عندنا في البلد ينص على استقلال السلطة القضائية، وبالتالي فإنه يحق لأي مواطن، يحق لأي مواطنين أن يرفعوا دعوى وشكوى على أي جهة رسمية تنفيذية حكومية. تظلم جهة حكومية اعتدت على حقك كفرد أو كمجموعة، ناس اعتدوا على حقك كفرد أو كمجموعة، ارفع دعوة، عليك أن ترفع دعوة. هل تصل إلى حقك برفع الدعوة أم لا؟ هذا بحث آخر، لكن هذا خيار ينبغي أن تسلكه وأن تستفيد منه. نحن نجد الآن بعض المشاكل اللي تطرأ وتحصل في مجتمعاتنا وقد تتكرر. يطلع لك واحد ويتفوه بكلام قبيح على طائفة كبيرة من المواطنين، يتهمهم في أعراضهم، يقول هؤلاء الشيعة كلهم مجهولي النسب. لو سوينا تحليل لهم، لو سوينا تحليل للحمض النووي لكل واحد منهم مع من يدعى أنه أبوه، راح نكتشف أن أكثرهم ليسوا أولاد حلال، وكلمات قبيحة. طيب هذا اللي يقول هذا الكلام ليس شخصا عاديا جاهلا، رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة. لجنة المحامين، مو بس محامي، رئيس لجنة المحامين، يعني يفترض عارف بالقانون، يدافع أمام القانون، يدافع عن حقوق الناس اللي عندهم مشكلة أو منتهك حقوقهم أمام القضاء وأمام القانون، هذا يصدر منه هذا الكلام. طبعا أكثر من مرة تحدثنا أن هذه الخلافات الطائفية ما كان لها أن تحصل لولا الثغرات السياسية الموجودة، تمييز الطائفي بين الناس، شعور جماعة بأنهم بيدهم السلطة والقدرة، وجماعة آخرون يشعرون بالغبن والإقصاء والتغييب والتهميش. هل الخلل الموجود في الواقع الاجتماعي هو الذي يفرز مثل هذه الأمور؟ وكان يجب أن يكون في البلد قانون لتجريم مثل هذه الممارسات، قبل كم يوم في الكويت صدر حكم من قبل المحكمة، شخص أساء للشيعة في الكويت، أساء إلى معتقدات الشيعة، رفعت دعوة وصدر الحكم بسجنه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، ونشر هذا في الجرائد وتدول الخبر بغض النظر عن مختلف التفاصيل. هذا مسار من المسارات، خاصة في هذه المرحلة. مجتمعاتنا تعيش في مرحلة يقظة الهويات ويقظة المشاعر المذهبية والطائفية. الحكومات يجب أن يكون لها دور في مواجهة هذه الحالات الطائشة. الحكومة تتحمل المسؤولية في أن تضع حد لمثل هذه الممارسات التي إذا استمرت فإنها معول هدام في الوحدة الوطنية وفي الانسجام بين المواطنين، وتأسيس لأرضية الخلافات والنزاعات وآثارها وخيمة على الوطن وعلى المواطنين. لكن أيضا الناس يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم. احنا تعودنا في مجتمعنا حينما تحصل مثل هذه الإساءة نتألم نفسيا ونحكي في مجالسنا وما أعرف إيش، نتكلم كلام قوي جدا في مجالسنا، لكن لا نخطو خطوات عملية. يحق للناس في كل مدينة يتواجد ناس من أبناء هذه الطائفة أن يتقدموا محكمة بدعوى قذف على هذا الرجل، على هذا الشخص. والمشكلة ليس هذا الشخص، إنه يمثل تيار، إنه يمثل اتجاه. وبالتالي رفع الدعاوى ورفع الشكاوى أمام المحاكم الشرعية تشكل وضع حد. ما يصير صمت حول هذا الموضوع، ما يصير سكوت عن هذا الموضوع. لا بد من التحرك السياسي، لا بد من التحرك الإعلامي، لا بد من التحرك الحقوقي، ولا بد من التحرك القضائي. احنا عندنا ضعف كبير في هذا المجال. طبعا كل واحد اللي يجد ان هناك خيار مناسب متاح عليه ان يسلك هذا الخيار. لا يصح السكوت، الساكت عن الحق شيطان اخرس. من المسارات المغيبة او الضعيفة في مجتمعنا هذا المسار القضائي. اخواننا عندهم شيء يسموه المحتسبون والحسبة واهل الاحتساب، يعني جماعة يتصدون لرفع الدعاوى فيما يرتبط بالشأن العام. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، نحن بحاجة إلى أن نهتم بدراسة القانون، نحتاج إلى عدد كبير من المحامين، ونحتاج إلى أن نرتبط بالمحامين الذين نستطيع الاستفادة منهم في مثل هذه القضايا، ممن لديهم مشاعر وطنية نبيلة صادقة، بحيث يقفون إلى جانب أي مظلوم من أبناء الوطن. ويحتاج أن نرفع الدعاوى على مثل هذه الأمور بغض النظر عن فائدتها ونسبة جدواها، لكن علينا أن نعزز هذا المسار. إن بلادنا تتعرض لمثل هذه الإثارات، ومجتمعاتنا الخليجية بشكل خاص تتعرض الآن لموجات من الإثارات الطائفية والمذهبية. وعلى الحكومات إذا كانت صادقة فيما تدعيه من أنها حريصة على الوحدة الوطنية، عليها أن تنتبه وأن تضع حد لهذه الممارسات. وعلى المواطنين العقلاء الواعين من مختلف الطوائف والمذاهب أن يتضامنوا ضد أي إساءة من قبل هذا الشخص من هذا المذهب أو ذاك المذهب. وعلى الناس المتضررين خاصة أن لا يسكتوا، وإنما يتحركوا إعلاميا، حقوقيا، قضائيا، سياسيا، بمختلف الطرق والمجالات. عليهم أن يتحركوا للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب مجتمعنا وشعبنا وبلادنا كل مكروه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووفقنا للأخذ بأحكام ديننا، وامنحنا الإخلاص في أعمالنا، وتقبل منا طاعاتنا، وارحم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.